بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بدأ زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا التعوذ بأسلوب فيه تشويق وتأكيد على الاهتمام والعناية بما سيرويه لهم، فقال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ونستفيد من هذا عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، وشدة محافظتهم عليها بألفاظها كما كان صلى الله عليه وسلم يقولها، إدراكا منهم رضي الله عنهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم في دعواته العظيمة، وأن دعواته اشتملت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة. أول هذا الحديث وهو قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اشتمل على التعوذ بالله من ستة أمور تقدم الكلام عنها في الأحاديث السابقة. قوله: اللهم آت نفسي تقواها إلى آخر الحديث، تضمن الدعاء بتقوى النفس وتزكيتها، والاستعاذة من أمور أربعة: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهي أمور عظيمة ومطالب جليلة يحسن الوقوف عندها وتأمل معانيها ومقاصدها. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد اشتمل هذا الحديث على الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بأن يعطي الله سبحانه نفسه تقواها وأن يزكيها، أي يجعلها زاكية كاملة في الإيمان. ثم استعاذ من علم لا ينفع، لأنه يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه. واستعاذ أيضا من القلب الذي لا يخشع، لأنه يكون حينئذ قاسيا لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة، ولا يرغب في ترغيب ولا يرهب من ترهيب. واستعاذ من النفس التي لا تشبع، لأنها تكون متكالبة على الحطام، متجرئة على المال الحرام، غير قانعة بما يكفيها من الرزق، فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة الآخرة. واستعاذ من الدعوة التي لا يستجاب لها، لأن الرب سبحانه هو المعطي المانع، الباسط القابض، الضار النافع، فإذا توجه العبد إليه في دعائه ولم يستجب دعوته فقد خاب الداعي وخسر، لأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا منه ولا يستدفع الضر إلا به. قوله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فيه إيماء إلى قول الله تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آت نفسي تقواها، أي من علي بأن تكون نفسي نفسا تقية لله سبحانه وتعالى، محققة لتقواه عز وجل. وأصل التقوى ومنبعها النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وزكها أنت خير من زكاها، زكها أي طهرها وأبعدها عن الدنس والسوء ورذيل الأعمال، ووفقني أن تكون نفسي زكية مطيعة لله خاضعة له جل في علاه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالإيمان والطاعة والخلق الفاضل والاستقامة على عبادة الله. وقد خاب من دساها، أي غمس نفسه في الخسائس والرذائل والأمور التي حرمها الله على عباده. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدسي النفس وتقمعها فتنخفض، وتصير كالذي يدس في التراب. أنت خير من زكاها، هذا تفويض لله عز وجل، وأنك لا تملك من تزكية نفسك شيئا، ولا حول ولا قوة لك إلا بالله، ولا يمكن أن تتزكى نفسك إلا إذا زكاها الله، بل الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا تفويض لله ولجوء تام له جل في علاه. أنت وليها ومولاها، هذان اسمان لله عظيم أن تتوسل إلى الله بهما في هذا المقام، الولي والمولى. وفيهما أنه سبحانه يتولى عبده المؤمن توفيقا وتسديدا وحفظا ومعونة ونصرا. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهو سبحانه الذي يتصرف في النفس بما أراد من إعطائها التقوى والتزكية لها من العيوب والآثام. فالعبد في كل لحظة من لحظات حياته مفتقر إلى ربه أن يهديه ويزكي قلبه. وقد كان عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب التوفيق وتزكية الله له واستعماله في محابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى ورشاد وصلاح في المعاش والمعاد ومغفرة ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هذا تعوذ من كل علم لا ينفع، سواء كان لم يؤذن في تعلمه شرعا، أو لم يصحبه عمل، أو لم يهذب الأخلاق الباطنة فيسري منها إلى صلاح الأفعال الظاهرة. وكما قيل: يا من تقاعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. وقدم العلم على العمل، لأن العمل بدون علم ضلال. قوله: ومن قلب لا يخشع، أي تمر عليه المواعظ والزواجر والقوارع وهو مستمر في لهوه وغيه وصدوده وإعراضه، لا يتأثر بالزواجر والعبر والعظات، مضيع للطاعة والعبادة، نفسه منهمكة في الذنوب والمعاصي. ومن نفس لا تشبع، أي لا هم لها إلا الدنيا، مكبة عليها منخرطة في جمعها وتحصيلها منصرفة إليها، حتى إن بعض الناس من شدة إكبابه على الدنيا ينادى في المساجد: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فيبقى لاهيا بدنياه لا يذهب إلى بيوت الله سبحانه، ومهما كثر ماله فنفسه لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها، أي دعوة مردودة على صاحبها، والدعاء مستجاب لا يرد، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن إذا افتقد ضوابطه وقيوده التي بها يكون مستجابا يرد ولا يستجاب، وهي مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا الدعاء: ومن دعوة لا يستجاب لها، يتضمن طلب التوفيق للقيام بشروط الدعاء وآدابه المأثورة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الطيبي رحمه الله: اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته، وأن الغرض منه تلك الغاية، وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها، فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا بل يكون وبالا، ولذلك استعاد. وأن القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ منه. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود، وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء، فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي، أي النفس. وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله، ولم يخشع قلبه، ولم تشبع نفسه. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن أهم ما ينبغي على المسلم إصلاحه والعناية به قلبه الذي بين جنبيه، فإن القلب هو أساس الأعمال وأصل حركات البدن، فإن طاب القلب طاب البدن وإن فسد فسد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بإصلاح القلب غاية الاهتمام، ويعنى به تمام العناية، ويوصي بذلك في كثير من أحاديثه الشريفة، ويضمن ذلك كثيرا من أدعيته المنيفة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، ويقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ويقول في دعائه: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فمتى صلح قلب المسلم بالأعمال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم استقامت جوارحه وصلح ظاهره، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات جوارحه كلها. بخلاف ما إذا كان قلبه فاسدا قد استولى عليه حب الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس، فإن كان كذلك فسدت حركات جوارحه كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. ولهذا فإن من أعظم ما يقوي إيمان الشخص الظاهر والباطن أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على إصلاح قلبه وعمارته بمحبة الله ومحبة ما يحبه وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن تم له هذا تم له إيمانه. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وسيأتي كلام عنه. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده، وسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكره. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بدأ زيد ابن أرقم رضي الله عنه هذا التعوذ بأسلوب فيه تشويق وتأكيد على الاهتمام والعناية بما سيرويه لهم، فقال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ونستفيد من هذا عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، وشدة محافظتهم عليها بألفاظها كما كان صلى الله عليه وسلم يقولها، إدراكا منهم رضي الله عنهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم في دعواته العظيمة، وأن دعواته اشتملت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة. أول هذا الحديث وهو قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اشتمل على التعوذ بالله من ستة أمور تقدم الكلام عنها في الأحاديث السابقة. قوله: اللهم آت نفسي تقواها إلى آخر الحديث، تضمن الدعاء بتقوى النفس وتزكيتها، والاستعاذة من أمور أربعة: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهي أمور عظيمة ومطالب جليلة يحسن الوقوف عندها وتأمل معانيها ومقاصدها. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد اشتمل هذا الحديث على الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، بأن يعطي الله سبحانه نفسه تقواها وأن يزكيها، أي يجعلها زاكية كاملة في الإيمان. ثم استعاذ من علم لا ينفع، لأنه يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه. واستعاذ أيضا من القلب الذي لا يخشع، لأنه يكون حينئذ قاسيا لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة، ولا يرغب في ترغيب ولا يرهب من ترهيب. واستعاذ من النفس التي لا تشبع، لأنها تكون متكالبة على الحطام، متجرئة على المال الحرام، غير قانعة بما يكفيها من الرزق، فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة الآخرة. واستعاذ من الدعوة التي لا يستجاب لها، لأن الرب سبحانه هو المعطي المانع، الباسط القابض، الضار النافع. فإذا توجه العبد إليه في دعائه ولم يستجب دعوته فقد خاب الداعي وخسر، لأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا منه، ولا يستدفع الضر إلا به. قوله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فيه إيماء إلى قول الله تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آت نفسي تقواها، أي من علي بأن تكون نفسي نفسا تقية لله سبحانه وتعالى، محققة لتقواه عز وجل. وأصل التقوى ومنبعها النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وزكها أنت خير من زكاها، زكها أي طهرها وأبعدها عن الدنس والسوء ورذيل الأعمال، ووفقني أن تكون نفسي زكية مطيعة لله خاضعة له جل في علاه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالإيمان والطاعة والخلق الفاضل والاستقامة على عبادة الله. وقد خاب من دساها، أي غمس نفسه في الخسائس والرذائل والأمور التي حرمها الله على عباده. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدسي النفس وتقمعها فتنخفض، وتصير كالذي يدس في التراب. أنت خير من زكاها، هذا تفويض لله عز وجل، وأنك لا تملك من تزكية نفسك شيئا، ولا حول ولا قوة لك إلا بالله، ولا يمكن أن تتزكى نفسك إلا إذا زكاها الله، بل الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا تفويض لله ولجوء تام له جل في علاه. أنت وليها ومولاها، هذان اسمان لله، عظيم أن تتوسل إلى الله بهما في هذا المقام، الولي والمولى. وفيهما أنه سبحانه يتولى عبده المؤمن توفيقا وتسديدا وحفظا ومعونة ونصرا. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهو سبحانه الذي يتصرف في النفس بما أراد من إعطائها التقوى والتزكية لها من العيوب والآثام. فالعبد في كل لحظة من لحظات حياته مفتقر إلى ربه أن يهديه ويزكي قلبه. وقد كان عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب التوفيق وتزكية الله له واستعماله في محابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى ورشاد وصلاح في المعاش والمعاد ومغفرة ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هذا تعوذ من كل علم لا ينفع، سواء كان لم يؤذن في تعلمه شرعا أو لم يصحبه عمل أو لم يهذب الأخلاق الباطنة فيسري منها إلى صلاح الأفعال الظاهرة. وكما قيل: يا من تقاعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. وقدم العلم على العمل، لأن العمل بدون علم ضلال. قوله: ومن قلب لا يخشع، أي تمر عليه المواعظ والزواجر والقوارع وهو مستمر في لهوه وغيه وصدوده وإعرابه، لا يتأثر بالزواجر والعبر والعظات، مضيع للطاعة والعبادة، نفسه منهمكة في الذنوب والمعاصي. ومن نفس لا تشبع، أي لا هم لها إلا الدنيا، مكبة عليها منخرطة في جمعها وتحصيلها منصرفة إليها، حتى إن بعض الناس من شدة إكبابه على الدنيا ينادى في المساجد: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فيبقى لاهيا بدنياه لا يذهب إلى بيوت الله سبحانه، ومهما كثر ماله فنفسه لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها، أي دعوة مردودة على صاحبها، والدعاء مستجاب لا يرد، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن إذا افتقد ضوابطه وقيوده التي بها يكون مستجابا يرد ولا يستجاب، وهي مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا الدعاء: ومن دعوة لا يستجاب لها، يتضمن طلب التوفيق للقيام بشروط الدعاء وآدابه المأثورة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الطيبي رحمه الله: اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته، وأن الغرض منه تلك الغاية، وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها، فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا بل يكون وبالا، ولذلك استعاد. وأن القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ منه. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود، وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء، فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي، أي النفس. وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله، ولم يخشع قلبه، ولم تشبع نفسه. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن أهم ما ينبغي على المسلم إصلاحه والعناية به قلبه الذي بين جنبيه، فإن القلب هو أساس الأعمال وأصل حركات البدن، فإن طاب القلب طاب البدن وإن فسد فسد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بإصلاح القلب غاية الاهتمام، ويعنى به تمام العناية، ويوصي بذلك في كثير من أحاديثه الشريفة ويضمن ذلك كثيرا من أدعيته المنيفة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، ويقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ويقول في دعائه: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فمتى صلح قلب المسلم بالأعمال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم استقامت جوارحه وصلح ظاهره، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات جوارحه كلها. بخلاف ما إذا كان قلبه فاسدا قد استولى عليه حب الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس، فإن كان كذلك فسدت حركات جوارحه كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. ولهذا فإن من أعظم ما يقوي إيمان الشخص الظاهر والباطن أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على إصلاح قلبه وعمارته بمحبة الله ومحبة ما يحبه وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن تم له هذا تم له إيمانه. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وسيأتي كلام عنه. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده، وسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكره. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.